نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نتكلم اليوم عن آفة تستنزل الفارس عن فرسه وتورد الرجل القدر والجمل القدر، إنها العين. والعين حق، ولو سبق شيء القدر لسبقته العين، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله، الإشارة إلى العين جاء في القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهكذا يفعل المؤمنون بالأسباب، ويبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى ملاذا آمنا للمؤمنين، يأخذون بالحيطة والحذر، ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويثقون بقدرة الواحد الأحد، وما أغني عنكم من الله من شيء. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن حسد الكافرين ومحاولة إنفاذه بأبصارهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ليزلقونك بأبصارهم أي يعينونك، بمعنى يحسدونك، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد رحمة الله على مجاهد ورضي الله عن ابن عباس. فتجد أن العين حق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر منها. فقد يقول قائل: ألهذه الدرجة وإلى هذا الحد يصل خطورة العين؟ ويقال نعم، لأنه كما حذر الله سبحانه وتعالى وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المخاطر، أخذ أهل العلم بهذا. عند هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ويؤخذ من هذه الآية أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله تعالى، كما وردت في الأحاديث المروية. اعلم يا عبد الله أن للعين مخاطر، وأن لها تأثيرا عظيما على الإنسان. فمن ذلكم أن أكثر ساكني المقابر منها أي بسبب العين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة ويصغر الشيخ الألباني من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني العين، يعني العين، هذا أصحاب المقابر الأموات أكثر من يموت بسبب العين. فما بالك بالذين هم في المستشفيات، وما بالك بالذين يتألمون في المنازل، وما بالك بالذين يتألمون بسمت ولا يخبرون أحدا. ومن خطورتها يا عبد الله أنها تورد الرجل القبر والجمل القدرة. فقد جاء في السنن من حديث جابر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين تورد الجمل، العين تورد الرجل القبر والجمل القدر. يقول المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام تورد الرجل القبر أي أنه يصاب بالعين فيموت فيدفن في القبر، وتورد الجمل القدر أي أنه إذا أصيب الجمل بالعين فيشارف على الموت ذبحه مالكه ثم طبقه في القدر. ومن خطورة يا عباد الله أنها تكاد تسبق القدر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذه من خطورتها ومن سرعة نفاذها، بل أنه تهوي بالرجل من فوق جبل شاهق كما جاء في حديث أبي ذر، والحديث في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا أي مكانا شاهقا فيتردى منه. تردى بسبب العين، يصاب بالعين وهو في أعلى الأماكن، كالذين مثلا يشتغلون في البناء ويصعدون أماكن عالية فيمر رجل من الأسفل من الأرض ثم بعد ذلك ويقول: هذا الرجل كأنه طير، هذا الرجل كذا، فيتردى الرجل من مكان شاهق. أيضا من خطورتها سرعة نفوذها وقتلها. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سهل أو من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: ذهب أبي سهل، أي يقول أبو أمامة عن أبيه، قال: ذهب أبي سهل إلى الخرار وهو موضع بالقرب من الجحفة، فذهب يغتسل، قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال: فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل وعكا شديدا، انظر إلى التأثير، إلى تأثير العين، وعك وعكا شديدا حتى بقى في مكانه. فأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن سهلا قد وعك وأنه لن يخرج معك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عازما على السبب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام سهلا فأخبره سهل بما وقع وبما قال عامر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بره، فتوضأ له. ثم توضأ له، ثم بعد ذلك قام سهل وليس به بأس وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفره. ومن خطورة يا عباد الله سرعة تأثيرها على أجساد الأطفال. فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام وقد رخص لآل حزم رقية الحية، فقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة يصيبهم الفاقة. ثم بعد ذلك قالت: لا، ولكنها العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت علي. قال ارقيهم. فلقتهم. فإنها تسرع العين وتؤثر أيضا على أجساد الأطفال. ومن خطورتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا نستعيذ من العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عائشة والحديث صحيح الشيخ الألباني، قال استعيذوا من العين فإن العين حق. العين حق عباد الله، العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت العين في الجاهلية، وكان بنو أسد هم مشهورون بذلك، حتى أن الرجل من بني أسد إذا رأى البقرة السمينة أو الجمل السمين فإنه يقول لجاريته: يا جارية خذ المكتل وخذ الدراهم وابتعي لنا من هذه البقرة أو هذا الجمل. فما هي إلا لحظات إلا وسقط الجمل أو سقطت البقرة، فنحر الجمل أو ذبحت البقرة، وبعد ذلك يشتري من هذه البقرة أو من هذا الجمل. والعرب كان أحدهم إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين يتجوع 3 أيام، ثم بعد ذلك ينظر للذي يريد أن يصيبه بالعين فيأتي له بألفاظ: ما أحسن، ما أقوى، ما أكثر ماله، إلى آخره، ويصب جام غضبه على هذا الرجل الذي يريد أن يصيبه بالعين. ولذلك العرب كانت تسمي العين بتلقاء والعين باللقع أي الرمي، وهذا لخطورته. وينبغي أن نعلم أن العين إنسية وجنية، أي أن العين تصيب من الجن كما تصيب من الإنس، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتها ورأى جارية ورأى فيها سفعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. والسفعة هي النظرة من الجن، فقد يصاب المرء ليس من الإنس فقط، وإنما قد يصاب من الجن. ولكن مع هذا، مع ثبوت العين بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي علينا ألا نسرف في أمر العين، فهناك مسرفون في أمر العين تطاردهم الأوهام ويحاصرهم القلق ويضعف عندهم اليقين ويختل عندهم ميزان التوكل. أولئك القوم يعظمون البسيط وينسبون كل إخفاق أو فشل إلى العين وما بهم عين، بل ربما استدرجهم الشيطان وأمرضهم وما بهم من مرض، وأقعدهم عن العمل وما بهم من علة. فينبغي عليهم أن يتقوا الله هؤلاء ولا يدخلوا في الوسوسة. وأيضا من يقرأ عليهم ألا يدخل إليهم الوسوسة. كل من أتى إليه وفشل وما استطاع أن يحس أن هناك جنيا فيه، قال: أنا أظن أن بك عينا، فيبقى الرجل وينتفخ رأسه من هذه المهاترات أو الوتارات، وبعد ذلك إذا به يقول: أنا مصاب بالعين، فيمرض وما به من مرض، ويقعد عن العمل وما به من علة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هذا الكلام كان متجها إلى المعين أي الذي أصيب بالعين، فما عفانا أن نقول للعين إلا أن اتق الله اتق الله ولا تؤذي المسلمين بعينك، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فما يخرج منك العين إلا من حسد، فينبغي عليك أن تتق الله، بل أن هذا الشرر قد يصيبك وقد يصيب مالك وقد يصيب أولادك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله أو أخيه أو أولاده فليدعو بالبركة، فإن العين حق، إن العين حق. ولذلك ينبغي المؤمن ألا يحمل الضر للآخرين وألا يصيبهم بالعين، وينبغي أن يكون ذاكرا شاكرا لله. ولولا إذ دخلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف صفة العائن حتى نحذر منه، من أوصافه أنه دائم التسخط على قدر الله، لا يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، دائم التسخط. من أوصافه الشح والبخل، من أوصافه اللؤم والخسة، ومن أوصافه أنه يجيد عبارات الوصف. فإذا رأى مثلا سيارة مسرعة قال: هذه كالبرق. وإذا رأى سيارة أعجبته جديدة قال: هذه كالدبابة. وإذا رأى فيجيد عبارات الوصف. فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يمسك لسانه. ولذلك لنعرف كيف أن نتقي من العين، فالله سبحانه وتعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له من الدواء. أما الوقاية فإننا نحافظ على الأذكار، أذكار اليوم والليلة. فبعض الناس مفرط في الأذكار. اسأل نفسك اليوم والآن، هل ذكرت أذكار الصباح؟ فبعض الناس يفرط في هذا الأمر ثم يصاب بهذه الآفة. ومن ذلكم أن الرجل يدعو لأخيه بالبركة إذا رأى شيئا يعجبه، يقول: تبارك الله، أو ما شاء الله. ومن ذلكم أن يخفي محاسن الشيء الذي يخاف عليه، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال لطفل صغير رأى قال: دسموا دونته فإني أخاف عليه من العين. فبعض الأحيان ربما يكون الولد الطفل لونه أبيض، جلده أبيض، وبعد ذلك ربما تلبسه أمه ثيابا ألوانها فاقعة حتى بعد ذلك يصاب بالعين. بقي ما العلاج؟ عرفنا الوقاية، لكن ما العلاج؟ العلاج من ذلك عباد الله، أولا أن العائن إذا عرف فإنه يتوضأ، وأن المعين يغتسل من فضل وضوء العائن، هذا أول أمر، كما فعل عامر ابن ربيعة مع سهل بن حنيف. الأمر الثاني من أنواع العلاج أنه يرقى، فإن أسماء بنت عميس رقت، أو إن أم سلمة رقت الأولاد، فبعد ذلك شفاهم الله سبحانه وتعالى. ومنها الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعلم أن الإصابة بالعين والإصابة بالمس والإصابة بالسهر هذا مرض، هذا مرض. علق قلبك بالله، حتى الذي يقرأ على الناس لا تعلق قلبك به، علق قلبك بالله وادع الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك. أما بعض الناس في هذه الأزمان ربما يذهب عند الشخص الذي ليس بمشاور، لكن يعتقد فيه حتى الماء الذي يقرأ لا بد من فلان، الفاتحة، المعوذات، الإخلاص، آية الكرسي، كل واحد يستطيع أن يقرأها، لكن قراءة فلان مميزة. اتقوا الله ولا تتعلقوا بالأشخاص، وإنما علقوا قلبكم بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.